الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تحدثنا في الدرس الماضي عن مرونة هذه الشريعة المباركة التي جعلها الله تبارك وتعالى خاتمة الشرائع السماوية، أكملها الله تبارك وتعالى وأتم بها النعمة على الأمة ورضيها دينا قائما إلى قيام الساعة. ومن صفات هذه الشريعة المباركة أنها شريعة شاملة كاملة، لا يحتاج فيها أو لا يحتاج معها إلى شيء آخر، لا من الكتب السابقة ولا من غيرها من الشرائع الأرضية، بل ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه غنية وكفاية عن غيرها من الشرائع فضلا عن القوانين الوضعية. ولكن قد تكون هذه الوقائع والحوادث منصوصة عليها في كتاب الله تعالى بالاسم، وقد يشملها المعنى، وذلك أن نصوص الشرع جاءت محكمة جامعا مانعا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: أتيت جوامع الكلم. فهو صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام المختصر القليل الذي يجمع المعاني الكثيرة، وهذا هو تعريف الفصاحة عند العرب، إذ أن الفصاحة عند العرب هي الكلام القليل الذي يحوي المعاني الكثيرة. ومن هذا قولهم: خير الكلام ما قل وجل، خير الكلام ما قل وجل، ما قل في عدد حروفه وكلماته وجل على المعنى المراد بسهولة ويسر وبجامعية وشاملية صحيحة. ولهذا فقوله عليه الصلاة والسلام مثلا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هو من جوامع الكلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحصر الخمر فيما يعرف عند العرب في الجاهلية أو في زمنهم، وهي الخمر المتخذة من العنب، من عصير العنب أو من نبيذ التمر وغيرهما، وإنما قال: كل مسكر خمر. فأي مادة يستخرج منها ما يسكر فهو حرام بعموم هذا النص وشموله. ولهذا فأنواع الخمور قديما وحديثا لا تكاد تنتهي إلى حد، ولكن يشملها هذا النص الجامع عنه صلى الله عليه وسلم. لعلنا نستعرض اليوم بعض الحوادث والمسائل المستجدة التي استجدت في حياة المسلمين وحصل فيها النقاش واتخذت فيها بعض القرارات الفقهية من المجامع الإسلامية، وعرضت على هيئات الإفتاء في العالم الإسلامي. لعلنا نبدأ بالعقائد وأصول الدين، فمن ذلك مسألة طرحت للنقاش، وهي مسألة كتابة المصحف بغير الرسم العثماني، يعني تغيير الخط أو الرسم الذي كتب به القرآن والذي أجمعت عليه الأمة بعد أن جمعها عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ظهرت قبل فترة دعوة إلى كتابة المصحف بالرسم الإملائي الحديث بزعم أن هذا مما يسهل قراءته على الناس الصغار وعلى غيرهم من المسلمين. فهناك اختلاف بين ما يكتبه الناس اليوم في كتاباتهم ورسائلهم وصحفهم وجرائدهم وبين القرآن الكريم في بعض الكلمات والآيات. فنجد مثلا أن كلمة الصلاة التي تكتب في المصحف غير كلمة الصلاة التي نكتبها نحن في كتاباتنا المعتادة، وكذلك كلمة الزكاة فالصلاة تكتب بالألف واللام والصاد واللام والواو والتاء، في حين أننا نكتبها باللام ألف صاد لام ألف تاء، وكذلك الزكاة. فمثل هذا الاختلاف ادعى البعض أن هذا الاختلاف مما يؤثر قراءة القرآن وينبغي تغيير رسم القرآن إلى الرسم الإملائي الحديث، لكن قد رد العلماء هذا الرأي وهذه الدعوة وبينوا ما فيها من المفاسد. أول ذلك أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على الرسم الذي هو الآن موجود في المصاحف، واتفقت عليه الصحابة وتبعهم عليه التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب علينا أن نحافظ على كتابة المصحف بهذا الرسم اقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بإجماعهم عليه. الأمر الثاني أن العدول عن الرسم العثماني الموجود اليوم بقصد التسهيل يعني بزعم التسهيل والتيسير يفضي إلى تغيير رسم القرآن، وهذا التغيير ربما يكون سائرا في زمن ثم يأتي بعده زمن آخر فيغير الرسم الإملائي إلى تغيير ثاني، ثم تمر أزمان فيتغير إلى رسم ثالث، وهذا يؤدي في النهاية إلى تغيير كلمات القرآن وتحريف القرآن، وذلك لأن تبديل الحروف وتبديل الكلمات يؤدي إلى الزيادة والنقص، فيقع الاختلاف بين المصاحف على مر السنين، وبذلك يجد أعداء الإسلام مجالا للطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن القرآن متناقض أو أنه مختلف أو أن النسخ التي في هذا البلد غير النسخ التي في البلد الآخر، وهذا لا شك أنه شر عظيم. فالواجب سد هذا الباب الذي هو ذريعة عظيمة إلى اختلاف المصاحف ووقوع الشر والفتن. الأمر الثالث أننا نخشى أن يقترح علينا أن نكتب القرآن بلغة غير اللغة العربية، فيدعو شخص إلى أن يكتب القرآن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو اللاتينية أو الصينية بدعوى أن هذا فيه مصلحة للناس، وهذا لا شك أنه يجعل كتاب الله تعالى ألعوبة بأيدي الناس. وفي هذا من الخطر ما فيه ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح. صالح. ولهذا قرر مجمع الفقه الإسلامي أن هذا الفعل لا يجوز وأنه ممنوع في الشرع لبعض ما ذكرناه من المفاسد، وأن دعوى الحاجة إلى تعليم القرآن وتسجيل قراءته على الناشئة تتحقق بتلقين المعلمين، بتلقين حفاظ القرآن، لأن القرآن لا يؤخذ من المصحف كما هو معلوم من حال السلف قديما وحديثا. القرآن إنما يتلقى عن أهل القرآن، ولذلك قال أهل السنة قديما: لا تأخذ القرآن من مصحف ولا الحديث من صحف. فالقرآن لا يؤخذ عن شخص أخذ قراءة القرآن من المصحف مباشرة، لأنه سيقع عنده الخطأ في حفظ القرآن وفي تلاوته، وإنما يؤخذ القرآن من أهله ممن درس القرآن وتعلمه، ومعلوم أن القرآن يؤخذ بالتلقي. فالطالب الصغير والمتعلم الكبير إذا أراد أن يتعلم القرآن لا بد أن يأخذه على يد شيخ مبطل له، لأن قراءة الكلمات قد تخفى على كثير من المسلمين، وإن كانوا هم يقرؤون العربية لكنهم قد لا يفرقون بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. فألف لام ميم التي في أول سورة البقرة وبعض السور قد تشتبه على بعض من يقرأ سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك، فيقرأ ألف لام ميم ألم، أو يقرأ ألم نشرح لك صدرك ألف لام ميم نشرح لك صدرك. وهذا خطأ لا يمكن القضاء عليه إلا بتلقي القرآن عن أهله. ولهذا نقول إن تغيير رسم القرآن إلى قواعد الإملاء الدارجة بيننا الآن هو ممنوع شرعا، وبهذا أيضا أفتى مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عدم جواز تغيير رسم المصحف العثماني ووجوب إبقاء رسم المصحف العثماني على ما هو عليه ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيير أو تحريف في النص القرآني، وأيضا في ذلك اتباع للصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. مسألة أيضا من المسائل المتجدة وهي مسألة تسجيل القرآن على الأشرطة الصوتية، وأيضا يشابهها تسجيل القرآن على الأسطوانات المغلقة وغلفها. هذه المسألة هي من المسائل الجديدة الحادثة التي لا يعرفها السابقون، يحتاج الناس إلى معرفة حكم هذه المسألة: هل يجوز أن يسجل القارئ والتالي كتاب الله تعالى على أشرطة صوتية سواء أشرطة الكاسيت أو الأسطوانات وغيرها؟ فبعد النظر في هذه المسألة والبحث فيها نرى أن العلماء قالوا بالجواز تسجيل القرآن على أشرطة الكاسيت، لأنه هو القرآن نفسه، لأن ما يسجل على هذه الأشرطة هو القرآن نفسه مسموعا بصوت القارئ الذي قرأه، وتسجيله لا محظور فيه ولا مخالفة شرعية، بل إن فوائد تسجيله كثيرة جدا من استماع القرآن من الغير. الله تبارك وتعالى يؤتي بعض الناس صوتا حسنا بالقرآن، صوتا مؤثرا، حتى إنك إذا استمعت إليه وقفت وإن كنت سائرا في طريقك، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في الليل وإذا هو بصوت أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وهو يقرأ القرآن، فوقف واستمع صلى الله عليه وسلم وقال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا، يعني لحسنته لك تحسينا وزدت في حسن القراءة والتلاوة. فتسميع القرآن على الأسوطة والأسطوانات فيه فائدة عظيمة للمؤمنين والمؤمنات من تسهيل الاجتماع بالأصوات الحسنة، والصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، الصوت الحسن المؤثر يزيد الإيمان في قلب المؤمنين، ويعين أيضا على التدبر، ويعين أيضا على تعلم التلاوة حق التلاوة. فالإنسان إذا شك في كلمة في قراءتها يمكن أن يستمع إلى شيخ قارئ معروف بتجويده القرآن، وأنه حجة في القراءة وفي القراءات المشايخ الكبار، يرجع إلى تسجيلهم أو ما سجلوه على هذه الأشرطة، فيعلم كيفية تلاوة هذه الكلمة، وأيضا مما يعينه على حفظ القرآن. كما أن الثواب حاصل لمن استمع القرآن، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أنه قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. إذا استمع إلى هذه الآية تكون له نورا يوم القيامة، وكذلك هي نور له في الحياة الدنيا. ليس تسجيل الأغاني والموسيقى على الأشرطة مانع من تسجيل القرآن، ولا غاضا من قيمة ولا مكانة القرآن، لأن هذه وسيلة، وسيلة لنقل القرآن، كما أنه لا يغض من سهل القرآن نسخ القرآن في المصاحف وكتابته على الأوراق، مع أن هذه الأوراق أحيانا تستخدم في كتابة ما هو حرام من الكفر أو الاستهزاء بالله أو كتابة الأشعار المحرمة أو كتابة ما لا يحل كتابته من العلوم كعلم الموسيقى والسحر والفلسفة وما أشبه ذلك. فكتابة ذلك تعالى بارك وتعالى أعلم. من المسائل التي طرحت على المجامع الفقهية وهي من المسائل المستجدة كتابة آية على شكل صورة، أن تكتب آية على شكل طائر أو على شكل إنسان يصلي أو يسجد أو يتشاهد، كما رأينا ذلك في بعض المصورات. ونظر أهل العلم لهذه المسألة وقرر مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عدم جواز هذا العمل لما فيه من العبث والاستخفاف بكلام الله تبارك وتعالى والاستهانة به، هذا عمل غير مشروع، وقد يفضي لمن يعتاد كذلك أن يقع في الاستهزاء بالآيات، وقد يفعله بعض الناس عن حسنية ورغبة في بيان عظمة آية، لكن هذه وسيلة غير مشروعة، وأيضا لأن التصوير أصلا في الإسلام محرم، وتصوير ذوات الأرواح مما جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة بمنعه وتحريمه. من المستجدات في هذا الباب صنع مجسمات للكعبة لبيت الله العتيق، فحصل أن صنعت بعض المصانع مجسمات للكعبة، وهذه المجسمات احيانا تكون صغيرة جدا واحيانا تكون اكبر قليلا، وقد تتخذ احيانا للزينة وتهدى احيانا لبعض المعتمرين او لمن جاء من العمرة او الحج. ورأى اهل العلم سد هذا الباب ومنعه لأنه يفضي إلى الاستهانة ببيت الله الحرام، خاصة إذا كان على صورة مصغرة مستطرة، فينبغي منعه وسده. ولأن هذا الفعل أحيانا قد يلعب به الصبيان، يتخذ لعبة لعبة يلعبون بها، فيفضي هذا إلى الاستهانة وعدم الاحترام لبيت الله الحرام، الواجب منعه وسده. من المسائل الحادثة في هذا العصر وهي مما يمس أصل الدين والمعتقد، ظهور بعض الحركات والجماعات والمذاهب الملحدة في بلاد المسلمين. فإن المستعمر الكافر لما خرج من ديار الإسلام بعد أن رأى صعوبة البقاء في بلاد الإسلام، رأى أن المواجهة تكون فكرية وثقافية وخلقية، فصار يصدر لبلاد المسلمين الأفكار المنحرفة والدعوات الباطلة وغيرها ليصد الناس عن دين الله الحق الإسلام. فمن ذلك الأفكار الماركسية الشيوعي المعروف ماركس، والمسمى بالشيوعية والتي معها الفكر الاشتراكي الذي يدعو إلى اشتراك الناس جميعا في مصادر الثروة، بل إلى شيوع ذلك حتى في النساء والعياذ بالله تعالى. فهذه الأفكار التي يراد منها تحطيم الإسلام والقضاء على مبادئه ونشر الإلحاد والفساد، لأن أعظم مبدأ يردده هؤلاء هو أنه لا إله والحياة مادة. أعظم مبدأ يردده الشيوعيون أنه لا إله والحياة مادة، وكلمة الشيوعيون المشهورة أن الدين هو أفيون الشعوب، هو الأفيون الذي يخدر به الشعوب، هكذا يزعمون قاتلهم الله تبارك وتعالى. فبزعمهم أن الدين يمنع الإنسان ويكسره ويخدره ويمنعه من النشاط والحركة والسعي والبناء والتعمير والحضارة، هكذا يصور لهم شياطين الإنس والجن. فهذه الأفكار لقيت بعض التشجيع من أبناء المسلمين إزالة، وجندوا لها أحيانا الصحف وأحيانا الإذاعات والدعايات البراقة والكتاب المأجورين، ويسمونها تارة بالحرية وتارة بالتقدمية وغيرها من الألقاب كالإصلاحية وما أشبه ذلك، والصلاح والإصلاح لما براء. وفي ميدان الأخلاق دعت هذه الحركات إلى الإباحية واختلاط الجنسين، وسمت هذا تقدما وحرية، وسمت من يمنع من التبرج واختلاط الجنسين سمتهم بالرجعيين المتخلفين المنغلقين الذين يعيشون في العصور والوسطى يريدون القضاء على الخلق والدين، ويريدون سيطرة المادية على أفكار الناس والبعد عن الله تبارك وتعالى ودينه. هذا لا شك كان نوعا من انواع الغزو الفكري الذي تعرضت له بلاد المسلمين، وقد استاح هذا الفكر الخبيث دولا من دول المسلمين في الشرق والغرب، ولا حول ولا قوه الا بالله. فعاشت سنوات من العقود تحت هذا الفكر الخبيث الذي يعارض الوحي من السماء، فيعارض القرآن والسنة ويقتل العلماء ويسجنهم ويشدد الدعاة ويغلق المساجد وما أشبه ذلك، حتى أذن الله سبحانه وتعالى بزواله وضعفه في الأرض، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لهذا فحذر أهل العلم من هذه الأفكار المحدثة، وهي في الحقيقة أفكار قديمة بعثها أبانسة والعصر، لأن الإلحاد وإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى هي فكرة قديمة معروفة عن الجهمية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فأراد هؤلاء أن يحيوا هذه الفكرة مرة أخرى. وأما الشيوعية الجنسية واختلاط الجنسين فهذا أيضا من الأفكار القديمة عن الزرادشتية وغيرهم المعروفين بالإباحية. فالواجب على المسلمين علماء ودعاء أن يحذروا من هذه الحركة وما شابهها، والواجب أيضا على من عنده علم بمناهج التعليم النظر إلى هذه المناهج والبرامج التي قد تتسرب إليها بعض الأفكار الإلحادية المجسوسة المسمومة واتخذ منها سما يحارب به ناشئة وأبناء المسلمين، وكذلك النظر في أجهزة الإعلام في الدول الإسلامية وغيرها والحذر من تسرب مثل هذه الأفكار ونحوها. هناك أيضا حركة أخرى لا تزال لها الدعاية ولها من يدعو إليها وإلى أفكارها، وهي من الحركات الخبيثة التي نشأت في الغرب إثر سقوط سلطان الكنيسة عندها، ألا وهي العلمانية أو العلمانية أو بالتسمية الصحيحة عند أهل العلم باللادينية، وهي حركة تدعو إلى فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة، أنه ينبغي أن تكون الدول بلا دين، لا تتبنى دينا من الأديان، بل تكون هذه الدول وطن للجميع يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم يستوون في الدرجة. معرضين بعرض الحائط قول الحق سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال سبحانه: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. كيف يستوي هذا وهذا؟ أبدا لا يستويان إلا إذا استوى الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحر والحي والميت، إذا استوى هؤلاء يمكن أن يسوي بين المؤمن والكافر. العلمانية أو اللادينية لها أفكار هدامة غزت بلاد المسلمين تحت أسماء مختلفة، وتريد من الأمة نبذ الدين ونبذ الأخلاق ونبذ المبادئ والعادات الإسلامية التي عاشت عليها الأمة وتربى عليها الأجيال، يريدون منهم أن يعرضوا عنها ويزعمون أن هذه الأفكار أفكار قديمة وينبغي أن ترفض، لأجل أن الغرب لما رفض الدين تقدموا وتغير حالهم، فالدين مانع من الحضارة ومانع من التقدم والازدهار والرقي، هكذا يزعمون قاتلة بالله أن لا تكون. الحقيقة أن الذي منع أوروبا من التقدم والقوة والحضارة إنما هو الدين المحرف الذي تلاعب به الرهبان والأحبار، وخان الله تعالى ورسله فيه، وصاروا يتسلطون على خلق الله تعالى بغير حق ويأكلون أموالهم بالباطل، كما ذكر الله تعالى لنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إلى آخر الآيات القرآنية. فالواجب على ولاة أمور المسلمين صد أساليب العلمانية اللادينية عن المسلمين وعن بلادهم، وأخذ التدابير اللازمة لذلك، وكذلك على العلماء أن يفضحوا أقاويلهم ويحذروا منها ويبينوها للمسلمين والمسلمات كي يحذروها ولا ينجرفوا مع تيارهم، لأنهم قد يضعون الكلمات البراقة ويختارون الألفاظ التي تغري الشباب من جنسهم بالوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى من الكفر والإلحاد والإباحية وغيرها. فلا بد من وضع الخطط التربوية الإسلامية التي يتربى عليها الطلاب في المدارس والجامعات، وأن ينسب إلى صياغة مناهج التعليم حتى لا يتسرب إليها مثل هذه الأفكار الهدامة. مثلها في الإلحاد والكفر الحداثة التي هي مذهب يقوم على تأليه العقل ورفض الغيب وإنكار الوحي وإنكار المورثات الإسلامية المتعلقة بالمعتقدات والقيم والأخلاق. هذا المذهب الحداثي الذي يتخذ من الأدب اللامتأدب ومن الشعر الذي هو أشبه بالهراء والهذيان يتخذون منه وسيلة لنشر الباطل، يتملؤون أدبهم بالكفر والإلحاد وسب الإله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والاستنجاب الأنبياء والطعن فيهم والطعن في الصحابة والدعوة إلى الانحلال والفساد الخلقي والدعوة إلى الاختلاط بين الجنسين والطعن في العلماء وفي الصالحين وفي الصحابة كما قلنا، ويتخذون من الأدب والشعر وسيلة لذلك. هم في الحقيقة من أبعد الناس عن مقاصد الشعر الحسنة التي اعتاد المسلمون عليها. هذا شيء من المسائل المتعلقة بأصول الدين والمعتقد عند المسلمين، وهي بعض المسائل المستجدة، وكان للعلماء فيها رأي وإفتاء وبيان واجتماعات تمخض عنها ما قرره أهل العلم فيها من أحكام مستجدة. وعلى أن ننتقل إلى العبادات، ففي العبادات أمور مستجدة أيضا حدثت في ديار المسلمين ونشأت حديثا، وهي مما لا يعرفه المتقدمون. فمن ذلك مسألة حكم التبرك بمياه المجاري بعد تنقيتها. هذه مسألة من المسائل المستجدة التي نظر فيها أهل العلم وتداولوها بالبحث، وهي هل يجوز رفع الحدث بالوضوء من ماء المجار الذي تم تنقيته وتصفيته، فعاد ماء صافيا عذبا هلالا، هل يجوز الوضوء به او الاغتسال الشرعي؟ وبعد مراجعه المختصين في محطات تنقيه المياه وما قدموه من تقارير وبحوث في هذا الباب، ذكروا ان المياه تعالج على مراحل اربعه. مرحله الترسيب التي يتم فيها ترسيب المواد الصلبه العالقه بمياه المجاري. المرحله الثانيه هي مرحله التهويه، تهويه المياه من الروائح الكريهه. المرحله الثالثه مرحله قطع الجراثيم. المرحله الرابعه هي مرحله تعقيم المياه بماده الكلور، بحيث يخرج الماء بعد هذه المراحل الاربعه وربما غيرها، يخرج الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحه، ولا يبقى للنجاسه اي اثر في الماء. فمعلوم عندنا في الاحكام الفقهيه ان الماء اذا تغيرت احد اوصافه بفعل نجاسه فهو نجس. واوصاف الماء الثلاثه هي اللون والطعم والرائحه، فاي ماء تغير لونه بفعل نجاسه حكم بنجاسه، وكذلك اذا تغير طعمه او رائحته. طبعا لا نقصد الماء الذي تغير لونه بطاهر، مثل ان يكون الماء يجري على طين احمر فيكتسب اللون الاحمر، هذا الماء طاهر حتى سيغلي، لان هذا اللون ماخوذ من الطين الطاهر. وكذلك لو تغير لون الماء بفعل الطحالب او بفعل اوراق الشجر، او تغير طعمه بالملح كماء البحر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو الطهور ماؤه والحلم ميتته. يتقرر ايضا في الفقه ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فلم تغيره يبقى على طهوريته، كما قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا إذا لم يبقى في هذا الماء أثر من نجاسة لا من الطعم ولا اللون ولا الرائحة، فعند ذلك يحكم بطهارته، لأنه يجوز الاغتسال به والتطهر به ورفع الأحداث والنجاسة. من المسائل الحادثة في باب الصلاة والصيام، ما عمل على المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي عن البلاد التي تقع في أعلى الكرة الأرضية، يعني ذات الخطوط، خطوط العرض العالية العالية في الدرجة، بحيث تكون في أعلى الكرة الأرضية. فبعض البلاد يطول فيها الليل جدا ويقصر النهار جدا في الشتاء، وفي الصيف يطول النهار جدا ويقصر الليل جدا. في بعض البلاد الشمالية العالية لا ترى ضوء النهار إلا كل ستة أشهر مرة، فيكون ليلا ستة أشهر وليلا أو نهارا ستة أشهر. فكيف يكون صلاة المسلم في هذه البلاد وكيف يكون صيامه؟ هذه من المسائل المستجدة التي لم يعرفها السلف السابقون والقدماء، وبعد دراسة هذه المسألة من قبل أهل العلم قرروا أن البلاد التي يوجد فيها ليل ونهار لا بد من الصلاة فيها حسب أوقات الصلوات المعروفة، لأن أوقات الصلوات كما هو معلوم لها أول وآخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه جبريل فصلى به الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به الصلوات الخمس في آخر الوقت، وقال له الوقت بين هذين. ففي هذه الحالة ينبغي أن تصلى الصلوات إذا كان هناك يوم وليلة بحسب ما تقرر في كتب الفقه من دخول أوقات الصلوات الخمسة. زوال الشمس سبب دخول وقت الظهر، صلوا وقت الشيء ظل الشيء مثله سبب دخول صلاة العصر، غروب الشمس سبب دخول صلاة المغرب، غروب الشفق سبب لصلاة العشاء، وجود صلاة العشاء، طلوع الفجر سبب لصلاة الفجر، وهكذا. أما البلاد التي لا ترى الشمس بحيث أن الليل يستمر بها أياما وشهورا، فعليهم أن يقدروا الأوقات بأقرب البلاد الإسلامية لهم، بأقرب البلاد الإسلامية لهم، فيصلون على هذه الأوقات، لأنه لا يوجد عندهم غروب الشمس ولا شروق لها ولا زوال، فيحددون أوقات صلواتهم في أقرب البلاد لهم، في أقرب البلاد لهم. وكذلك الحال بالنسبة للصيام، فعليهم أن ينظروا إلى أقرب البلاد الإسلامية لهم فيصوموا بصيامها ويفطروا بإفطارها. أما البلاد التي يطول فيها الليل جدا في أيام الشتاء ويقصر النهار، فالصيام فيها سهل، لكن إذا طال وقت النهار جدا وقصر الليل فصار وقت الإفطار قصيرا. فقد قال أهل العلم إذا كان الصيام يشق عليهم فلهم الفطر والقضاء في غير هذا الوقت من أوقات السنة، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الصيام يشق عليهم في أيام الصيف وطول النهار وقصر الليل جدا، فيمكنهم الفطر إذا كان الصوم يفرضه من المشقة الشديدة أو يفرضهم إلى المرض، ويمكنهم الإفطار ثم قضاء هذه الأيام في أي سعر يمكن فيه القضاء. هذا ما تيسر سرده من مسائل الحادثة التي تكلم فيها أهل العلم. وإن شاء الله تعالى لنا موعد للغد نستكمل فيه ما جاء في هذا الباب، وإن كان هو باب واسع، لكننا نختار منه ما تيسر ونتكلم عليه ونبذل اليه. والله الموفق للصواب، والحمد لله رب العالمين.